أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعد إخوتي وأخواتي الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله تعالى جميعا انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المبحث 37 والذي هو بعنوان عقيدتنا في معنى التشيع عند آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن أمرين مهمين جدا وهذان الأمران أكثر وأغلب الناس ممن ينتمون إلى المذهب الاثنى عشري يخلطون فيما بينهما هذان الأمران أكثر وأغلب الناس ممن ينتمون إلى المذهب الاثنى عشري يخلطون فيما بينهما ويعتبرونهما أمرا واحدا ولا يفرقون بينهما مع أن الواقع والحقيقة أن بينهما فرقا واختلافا وفي هذا الدرس سنبين إن شاء الله تعالى هذا الفرق بين هذين الأمرين حتى نكون على بينة من أمرنا الأمر الأول الذي سنبينه هو معنى التشيع عند أهل البيت عليهم السلام وبعبارة أخرى أوضح أن أهل البيت عليهم السلام متى يعتبرون الإنسان من شيعتهم وأتباعهم ومتى يصح لنا أن نقول على شخص ما أنه شيعي متى يصح لنا ذلك نقول جوابا عن هذا السؤال أن أهل البيت عليهم السلام لا يعتبرون الإنسان من شيعتهم وأتباعهم إلا إذا توفرت فيه ثلاثة خصال أهل البيت عليهم السلام لا يعتبرون الإنسان من شيعتهم وأتباعهم إلا إذا توفرت فيه ثلاثة خصال الخصوة الأولى هي أن يكون الإنسان مسلما بقلبه ولسانه لأهل البيت هذه الخصوة الأولى أن يكون الإنسان مسلما بقلبه ولسانه لأهل البيت عليهم السلام بحيث يعتقد بكل ما يعتقد به أهل البيت وأيضا يعتقد بأن الأئمة معصومون مطهرون هم خلفاء رسول الله وأوصيائه وهم حجج الله على خلقه وأنهم أولياء الله فلا بد أن تكون عنده ولاية على هذا التفصيل الذي بيناه هذه الخطوة الأولى وهي أن يكون في الإنسان أو عند الإنسان ولاية، بحيث يعتقد بكل ما يعتقد به أهل البيت، ويكون مسلما لهم بقلبه ولسانه، ويعتقد كما قلنا بأنهم معصومون ومطهرون إلى آخر ذلك. إذن هذه هي الخطوة الأولى، أن يكون عند الإنسان ولاية لأهل البيت عليهم السلام. وأما الخطوة الثانية التي لا بد أن تتوفر في الإنسان حتى يكون شيعيا عند أهل البيت عليهم السلام، هي أن يكون الإنسان معاديا لأعدائهم، أن يكون الإنسان معاديا لأعدائهم بقلبه ولسانه ويده. فلا بد أن تكون عنده براءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام. إذن الخطوة الأولى ولاية لأهل البيت، الخطوة الثانية براءة من أعدائهم، براءة من أعدائهم. وأما الخطوة الثالثة التي لا بد أن تتوفر في الإنسان حتى يكون شيعيا عند أهل البيت عليهم السلام، وهذه الخطوة الثالثة مع الأسف مفقودة عند كثير ممن ينتمي إلى المذهب الاثنى عشر. هذه الخطوة الثالثة مع الأسف مفقودة عند كثير ممن ينتمي إلى المذهب الاثنى عشر، وهي طاعة الله عز وجل. الخطوة الثالثة هي طاعة الله عز وجل والأخذ بأوامره والانتهاء بنواهيه. فلا بد حتى يكون الإنسان شيعيا عند أهل البيت عليهم السلام أن يكون عاملا بالواجبات وتاركا للمحرمات، وأن يكون تقيا وورعا مثالا للصدق والأمانة وتجسيدا حقيقيا للإيمان. لابد أن يكون هذا الإنسان مجسدا للإيمان بأعماله بأفعاله. هذا الأمر الأول الذي نريد أن نبينه في هذا الدرس، وهو معنى التشيع عند أهل البيت عليهم السلام، وقد تبين إن شاء الله. والخلاصة أن الشيعي بنظر أهل البيت هو من كانت عنده ولاية وبراءة وعمل صالح. أما الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه في هذا الدرس هو معنى المحبة أو المحب عند أهل البيت، معنى المحب عند أهل البيت. وبعبارة أخرى أوضح، أن أهل البيت عليهم السلام متى يعتبرون الإنسان محبا لهم، متى يعتبرون الإنسان محبا لهم؟ نقول جوابا عن هذا السؤال أن أهل البيت عليهم السلام لا يعتبرون الإنسان محبا لهم إلا إذا توفرت فيه الخطوة الأولى والخطوة الثانية اللتين ذكرناهما سابقا، وفقدت عنده الخطوة الثالثة. أعيد، أهل البيت عليهم السلام لا يعتبرون الإنسان محبا لهم إلا إذا توفرت فيه الخطوة الأولى والخطوة الثانية اللتين ذكرناهما سابقا، وفقدت عنده الخطوة الثالثة. فهذا يعتبر عند أهل البيت عليهم السلام محبا لهم وليس من شيعتهم هذا الإنسان. بعبارة أخرى أوضح، الإنسان إذا توفرت فيه الخصلة الأولى وهي الولاية. والخصلة الثانية وهي البراءة من أعدائه. وفقدت عنده الخصلة الثالثة وهي العمل الصالح، فإنه بحكم أهل البيت وبنظر أهل البيت ليس من شيعتهم، هذا لا يعتبر من شيعة أهل البيت، وإنما هو من محبيهم، يعتبر من محبيهم. فالإنسان الذي عنده ولاية لأهل البيت عليهم السلام وبراءة من أعدائهم، ولكنه يترك الواجبات، كما إذا كان متهاونا بصلاته وبصومه ويرتكب المعاصي والعياذ بالله، فإنه ليس بشيعي، وإنما هو محب لأهل البيت عليهم السلام، يعتبر محب وليس بشيعي. فإذا الفرق بين الشيعي والمحب ما هو الفرق؟ الفرق بين الشيعي والمحب، الفرق واضح، أن الشيعي تتوفر فيه الخصال الثلاثة التي ذكرناها مجتمعة. نعم أحسنت، الشيعي تتوفر فيه الخصال الثلاثة مجتمعة، وأما المحب لا تتوفر فيه إلا خصلتان، الولاية والبراءة. وأما الخصلة الثالثة وهي العمل الصالح فهي مفقودة عنده. بما أننا وصلنا إلى هذه النتيجة وإلى هذا التحليل، أود أن ألفت أنظاركم إلى أمر مهم، فأرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر وتنبهوا غيركم إليه. انتبهوا إلى هذا الأمر ونبه غيركم إليه. فالذي يجد من نفسه أن الخصلة الثالثة مفقودة عنده فلا يقول أنا شيعي، والذي يرى شخصا ما الخصلة الثالثة مفقودة عنده فلا يقول أنه شيعي. لماذا؟ نقول لأن الذي يفعل ذلك فهو كذاب. الذي يقول أنا شيعي وهو يعرف من نفسه أن الخصوة الثالثة مفقودة عنده فهو كذاب بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار. والذي يقول لشخص أنت شيعي وهو يعرف أنه يترك الواجبات ويرتكب المحرمات ولا يتورع عن محارم الله عز وجل فهو كذاب أيضا. ما هو دليلكم شيخنا؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ أقول الآن أقرأ عليكم هذه الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فتأملوا فيها كثيرا واستمعوا إليها جيدا. استمعوا، هذه الرواية تجدونها في كتاب تنبيه الخواطر لابن فراس المالكي أحد علماء الشيعة، كتاب تنبيه الخواطر ونزهة الناظر، الجزء الثاني الصفحة الخامسة بعد المئة. استمعوا إلى هذه الرواية. تقول هذه الرواية: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، فلان ينظر إلى حرمي جاره. بمعنى يا رسول الله، إن رجلا من أصحابنا ينظر إلى نساء جاره بشهوة وريبة، ينظر إلى امرأة جاره بشهوة وريبة. يا رسول الله، فلان ينظر إلى حرم جاره، فإن أمكنه مواقعة حرام لم ينزع عنه. وهذا الرجل الذي ينظر إلى امرأة جاره بهذه التفاصيل إذا تهيأت له الظروف، إذا تهيأت له الظروف وأمكنه أن يزني والعياذ بالله بامرأة جاره لفعل ذلك ولم يتورع ولم يتق الله، لم يتورع عن ذلك، وإنما بمجرد أن تتهيأ له الظروف يفعل ذلك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال ائتوني به. فقال رجل آخر، أيضا رجل آخر تكلم مع رسول الله في تلك الحادثة، فقال رجل آخر يا رسول الله إنه من شيعتكم ممن يعتقد موالاتك وموالاة علي ويتبرأ من أعدائكما. يا رسول الله، هذا الذي أمرت بإحضاره وهو يفعل هذا الفعل القبيح هو من شيعتكم يواليكم ويتبرأ من أعدائكم. انظروا إلى جواب رسول الله له، هنا محل الشاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقل إنه من شيعتنا فإنه كذب، قولك هذا كذب، قولك هذا أن هذا الرجل من شيعتنا هذا كذب، إن شيعتنا من شايعنا وتبعنا في أعمالنا، وليس هذا الذي ذكرت في هذا الرجل من أعمالنا. هذا العمل القبيح الذي يفعله هذا الرجل ليس من أعمالنا، ليس من أفعالنا، والشيعي من يتبعنا في أعمالنا، إذن هذا الرجل ليس بشيعي. فقال لا تقل إنه من شيعتنا فإنه كذب. الحقيقة أمامي كثير من الروايات في هذا المضمون، ولكن الوقت لا يسع لقراءتها، بات الأمر واضحا عندكم إن شاء الله تعالى. الآن سنبين الفرق بين مصير وعاقبة الشيعي ومصير وعاقبة المحب بحكم أهل البيت عليهم السلام. ما هو مصير الشيعي وما هو مصير المحب؟ المحب لأهل البيت عليهم السلام يعني الذي عنده ولاية لأهل البيت وعنده براءة من أعدائهم، ولكنه يتهاون بالواجبات ويرتكب المحرمات، هذا حكمه عند أهل البيت أنه في الجنة، ولكن حكمه عند أهل البيت أنه في الجنة ولكن، وهذه اللكن ضعوا تحتها الفقر، حكمه عند أهل البيت أنه في الجنة ولكن لا يدخل الجنة مباشرة. هذا المحب لا يدخل الجنة مباشرة، بل لابد أن يطهر أولا، لابد أن يطهر من تلك الذنوب والآثام التي ارتكبها حتى يصبح مستعدا لدخول الجنة. لابد أن يطهر أولا ثم بعد ذلك يدخل الجنة. والتطهير من الذنوب والآثام يكون على مراحل، التطهير من الذنوب والآثام يكون على مراحل، منها من هذه المراحل ما يكون في الدنيا. فتجد هذا المحب قد ابتلاه الله عز وجل بأنواع من البلايا والمصائب، فيبتليه بالمرض ويبتليه بالفقر ويبتليه بالهم والحزن، وكل ذلك في سبيل التطهير، في سبيل أن يطهر من ذنوبه. هذه المرحلة الأولى إنجاز التعبير. إذا لم ينفع ذلك، هذه البلايا التي تعرض لها في الدنيا إذا لم تنفع في تطهيره من تلك الذنوب والآثام لكثرتها وفحشها، فإنه يبتلى عند احتضاره بشدة النزع وصعوبته، يستجير بالله، يستجير بالله من ذلك، يبتلى عند احتضاره بشدة النزع وصعوبته وبشدة وصعوبة سكرات الموت. وأيضا إذا لم يكفي ذلك لتطهيره فإنه يبتلى في البرزخ بضغطة القبر والعذاب في القبر، وما أدراك ما عذاب القبر بجميع أهواله، إلى أن يظهر يعذب في القبر إلى أن يظهر. وإذا لم يكفي ذلك لتطهيره فإنه يبتلى في يوم القيامة بأنواع من الشدائد والأهوال، بأنواع من الشدائد والأهوال حتى يظهر. وإذا لم ينفع ذلك في تطهيره أيضا تبقى المرحلة الأخيرة، تبقى المرحلة الأخيرة للتطهير، وهي أنهم هؤلاء المحبون يوضعون في الطبق الأعلى من جهنم، يوضعون في الطبق الأعلى من جهنم فيعذبون بعذابها، بعذاب جهنم، حتى يطهرون، ثم يستنقذهم أهل البيت عليهم السلام وينقلونهم إلى حضرتهم، ينقلونهم إلى حضرتهم في الجنة. وهذه الأمور التي ذكرناها تبدو أنها سهلة في الكلام، ولكن في حقيقة الأمر هي صعبة جدا، صعبة جدا، ونستجير بالله منها. اللهم عافنا واعف عنا يا الله. أما الشيعي فهو لن يتعرض إلا لبلايا الدنيا فقط، لن يتعرض إلا لبلايا الدنيا، ويتعرض لها ليس للتخفيف من ذنوبه، وإنما يتعرض لها لرفع درجته وزيادة حسناته. فهناك فرق بين الأمرين. هذا المحب يتعرض لبلايا الدنيا لكي يخفف من ذنوبه وآثامه. أما الشيعي كما بينا معنى الشيعي، هذا الشيعي يتعرض للبلايا في الدنيا لرفع درجته وزيادة حسناته. وأما البلايا الأخرى كالبلايا عند الاحتضار وفي القبر وفي القيامة، كلها لا يتعرض إليها ببركة اتباعه الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام. فهذا الذي يتبع أهل البيت عليهم السلام بقلبه ولسانه ويده وبكل جوارحه، هذا لا يتعرض لكل ما ذكرنا. هذا الكلام الذي ذكرته في الفرق بين الشيعي والمحب في العاقبة والمصير تذكره لنا السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام في رواية يجب حقيقة أن تكتب بماء الذهب لما فيها من المعارف والحقائق. هذه الرواية عن فاطمة الزهراء عليها السلام تجدونها في بحار الأنوار الجزء 65 الصفحة 54 بعد 100. الرواية أمامي ولكن سأترك قراءتها لأنه لم يبقى من الوقت إلا القليل، فأرجو منكم أن تقرؤوها فإنها رواية عظيمة تبين الفرق في العاقبة والمصير بين الشيعي وبين المحب، تبين كما قلت العاقبة والمصير بين الشيعي والمحب. هذه الرواية مهمة جدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أنكم استفدتم في هذا الدرس معلومة جديدة، وإن كانت هذه المعلومة عندكم فأرجو أن تكون من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآن نقرأ ما ذكره المصنف. المصنف يظهر من كلامه أنه ذكر الأمر الأول فقط، ذكر الأمر الأول فقط وهو معنى التشيع عند أهل البيت عليهم السلام، وترك معنى المحبة. ولكن حتى تكون الصورة واضحة عند من يقرأ هذا الكتاب لابد أن نبين هذا ومالك. يقول المصنف، الصوت واضح، نقرأ. يقول المصنف: إن الأئمة من آل البيت عليهم السلام لم تكن لهم همة بعد أن انصرفوا عن أن يرجع أمر الأمة إليهم، بمعنى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام عندما علموا أن أمر الأمة، حكم الأمة، خرج عن أيديهم وخرج من تحت سلطانهم، هذا الحكم الدنيوي، عندما علموا أنه خرج من تحت أيديهم وسلطانهم، اتجهوا كما يقول إلى تهذيب المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما يريدها الله تعالى منهم، فكانوا مع كل من يواليهم ويأتمنونه على سرهم، يبذلون قصارى جهدهم في تعليمه الأحكام الشرعية وتلقينه المعارف المحمدية، ويعرفونه ما له وما عليه. هذا هو كان دور أهل البيت عليهم السلام في المجتمع، فكل من يواليهم ويكون مؤتمنا عندهم يعلمونه الأحكام الشرعية والأمور العقائدية والأخلاقية حتى يكون فردا صالحا في المجتمع. هنا يبدأ المصنف بما قلناه، يقول: ولا يعتبرون الرجل تابعا وشيعة لهم إلا إذا كان مطيعا لأمر الله، مجانبا لهواه، آخذا بتعاليمهم وإرشاداتهم. هذه الخصلة الثالثة. ولا يعتبرون حبهم وحده كافيا للنجاة. للنجاة من ماذا؟ ليس للنجاة من النار، ولا عاقبة المحب بحكم الزهراء عليها السلام وبحكم أهل البيت أنه في الجنة، ولكن هذا المحب لا ينجو من هذه الابتلاءات التي ذكرناها. فمحبة أهل البيت عليهم السلام بمعنى ولايتهم والبراء من أعدائهم لا تكفي لوحدها، لماذا؟ للنجاة من تلك الابتلاءات والأهوال التي بيناها. ولكن هل هذا الفرد بعد تلك الابتلاءات والأهوال يكون في الجنة؟ نعم نعم نعم. ولا يعتبرون حبهم وحده كافيا للنجاة. وانتوا بعد تكملون العبارة وتكتبون للنجاة من ماذا؟ كما قد يمني نفسه بعض من يسكن إلى الدعة والشهوات ويلتبس عذرا في التمرد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. البعض جهلا منه يقول: ما زال أنا موالي لأهل البيت عليهم السلام، وما دام أنا موال لهم ومتبرئ من أعدائهم، فأنا ناج بشفاعتهم، ناج من الأهوال والابتلاءات. هذا الأمر غير صحيح كما بينا، ولو كان عندي وقت لقرأت الرواية وما قالته الزهراء عليها السلام. ثم يقول المصنف: أنهم لا يعتبرون حبهم وولاءهم منجات من هذه الأمور إلا إذا اقترن بالأعمال الصالحة، وتحلى الموالي لهم بالصدق والأمانة والورع والتقوى. هذه الروايات يذكرها المصنف. نقرأ هذه الرواية الأولى: يا خيثمة، الإمام عليه السلام، أعتقد أنه الإمام الصادق عليه السلام، يتكلم مع أحد أصحابه اسمه خيثمة: يا خيثمة، أبلغ إلينا أنه لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وإنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع. يعني الإمام يقول: بلغ الشيعة أن أهل البيت عليهم السلام لا يغنون عنهم ولا يدركونهم ولا ينجونهم من الأهوال إلا بطاعة الله عز وجل، إلا بالورع، وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. هذا المحب يصف العدل، يعرف الخير، يعرف الطريق الصحيح، ولكنه منحرف عنه، فهذا يكون أشد الناس حسرة يوم القيامة لما يراه من الأهوال والابتلاءات في ذلك اليوم، نستجير بالله منها. يقول: بل هم يريدون من أتباعهم أن يكونوا دعاة للحق وأدلاء على الخير والرشاد، ويرون أن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان. كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع. كما قلنا الشيعي هو مجسد للإيمان بأفعاله وأعماله، هذا هو الشيعي. هذه الرواية كما عندي في الهامش تجدونها في كتاب أصول الشافعي، كتاب الإيمان باب زيارة الإخوان، راجعوها في هذا المصدر الكافي الشريف تجدون هذه الرواية إن شاء الله تعالى. الآن المصنف يذكر بعض المحاورات بين الأئمة عليهم السلام وبين أصحابهم تدل على ما ذكرناه من أن الشيعي بنظر أهل البيت هو الورع التقي الصادق الأمين الذي تجتمع فيه كل الصفات الحسنة والكمالات التي يريدها الله سبحانه وتعالى. الوقت لا يسمح بقراءتها، فأرجو منكم قراءتها والاستفادة منها إن شاء الله تعالى، ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون في عقيدتنا في الجور والظلم، ولنا وقفة مع ما ذكره المصنف إن شاء الله تعالى، نبين ملاحظة مهمة ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.